بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الزكاة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
الزكاة في اللغة النماء والطهارة، النماء والتطهير، وفي الشرع حق واجب في مال مخصوص، ولا تجب فيها الزكاة 4 أشياء: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدان الذهب والفضة، وعروض التجارة. والزكاة مأخوذة من تزكية، من التزكية وتنمية المال وتطهير صاحبها. فالزكاة تنمي المال وتطهره وتقي الآفات وتطهر نفس صاحبها من الشح والبخل. والزكاة أحد أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرية الصلاة في كتاب الله عز وجل. ولا تجب الزكاة إلا بشروط، أهمها الإسلام فلا تجب على كافر، ومن شروطها ملك النصاب، ومن شروطها مضي الحول. والزكاة من محاسن الإسلام، جاء التراحم والتعاطف والتعاون وقطع دابر الشر الذي ينشأ من حقد الفقراء على الأغنياء إذا لم يؤدوا الزكاة، جعلها الله طهرة لصاحبها من رذيلة البخل وتنمية الحسية ومعنوية للمال. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، بين له صفة الدعوة والحكمة، وأخبره أولا عن حال القادم عليهم حتى يستعد لهم في الخطاب الذي يلائمهم، وأخبرهم أنهم أهل الكتاب وأنهم عندهم علم وحجج يجادلون بها حتى يستعد لهم. ثم أمره أن يدعوهم في الأهم فالأهم، أمرهم بأن يدعوهم إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن أصل التوحيد أصل الدين وأساس، لأن الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، لأن الشهادتين هما أصل الدين وأساس الملة. فلا تصح العبادة إلا بهما، لا بد من الإقرار بهما قلبا واعتقاد معناهما والعمل بمقتضاهما. ثم بعد ذلك أمره إذا أطاعوا أن يخبرها أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم أمره بعد ذلك إذا التزموا أخبرها أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفيه أن أهم شيء التوحيد، أنه الأساس الذي لا تصح العبادات بدونه. وفيه أن الصلوات الخمس تأتي في المرتبة الثانية بعد التوحيد لأنها عمود الدين، وفيها أنه يأتي بعدها الزكاة في الدرجة الثالثة، وفيها أنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى حتى يطاع في الأولى، وفيها أن الزكاة مواساة هي تؤخذ من الأغنياء لتعطى الفقراء، وفيه التحذير من الظلم، قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ النفيسة من الأموال، نفيس من الأموال، فإن هذا ظلم، والله تعالى أعدل العدل وأحكم الحاكمين، أمر بالعدل ونهى عن الظلم. فيه مشروعية بعث الإمام لجباية الزكاة، قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، دين على جواز صرف الزكاة 0.1 من الأصناف 8. وأما نقل الزكاة فإنها تكون في البلد، ويصح نقلها لمصلحة الراجحة لوجود قريب فقير أو فقير أشد حاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
نعم، هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان الأنصبة في الزكاة، وأن الفضة نصابها خمس أواق، والأوقية 40 درهما، فيكون نصاب الفضة 100 درهم. ولا فيما دون خمس ذود صدقة الإبل، النصاب هو الخمس، ما دونها ليس فيه زكاة، والمراد زكاة السوم إذا كانت السائمة ترعى من البر أكثر الحول. ولا فيما دون خمس أو خمس أوسق صدقة، أوساق من التمر والحبوب، والوسق 60 صاعا، فتكون الخمس الأوسق تكون 300 صاع، الصاع النبوي، فما دونها ليس فيه زكاة. فهذه هذا الحديث فيه تحديد الأنصبة، نصاب الفضة 5 أواق وهي 100 درهم، نصاب الإبل 5، نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق وهي 300 صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الأحكام وجوب الزكاة في من عنده نصاب من هذه الأشياء المذكورة، وفيه عدم وجوبها فيما لم يبلغ النصاب. وفي زكاة فضة 1/4 وهي 1/40 أو 2.5%، وإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، والعشر شاتان، والـ15 3 شياة، والـ20 4 شياة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وما بين ذلك فهو وقص ليس فيه زكاة. ولم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب عملتهم الفضة، والزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تدخر، الأوسق من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. أما الخضروات فليس فيها زكاة على الصحيح خلاف لأبي حنيفة رحمه الله، لأن ما يكال وتدخر كملت فيه النعمة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه بيان ما لا زكاة فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فيه أن ما يملكه الإنسان ويستعمله ليس فيه زكاة إذا لم يعد التجارة، فالعبد الذي يملك الإنسان ليس فيه زكاة إلا زكاة الفطر، يخرج عنه صاعا ليلة العيد، العبد والأمة اللي يملكها الإنسان، لأنها العبد والإماء مال، العبد قن ما بقي عليه درهم فهو مال، فليس فيه زكاة لأنه إلا إذا عنده رقيق عده للبيع وكان ثمنه يبلغ النصاب فإنه زكي زكاة، إذا حال على الحول يزكي زكاة التجارة. وكذلك الفرس ليس عليه في زكاة إلا إذا عده للتجارة، لكن إذا عده للاستعمال الفرس فلا، مثلها السيارات التي يستعملها الإنسان ولم يعدها للبيع والشراء ليس فيها زكاة. وكذلك ما يكون في البيت من الفرش من الدواليب ومن الأشياء التي أعدها للاستعمال ولم يعدها للبيع فليس فيها زكاة، لا تجب الزكاة في العبد الذي خدمة والفرس المعد للركوب والسيارة المعدة للركوب، لكن لو عدها للبيع والتكسب فإن فيها الزكاة إذا حل على الحول وكانت قيمتها تبلغ النصاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة.
نعم، هذا الحديث فيه بيان الشيء الذي لا شيء فيه. قال: العجماء جبار، العجماء هي الدابة البهيم، ما أصابت وأتلفت فليس فيه شيء، والبئر جبار لو سقط فيها أحد فليس على صاحبها شيء، والمعدن جبار كذلك، المعدن لو كان معدن فيه مكان محفور من المعادن ثم سقط فيه أحد فإنه جبار، ومعنى جبار يعني هدر لا ضمان فيه. فالعجماء ما أصابت وما أتلفت بيديها هدر لا ضمان فيه، والبئر ما سقط فيه فهو فإنه هدر لا ضمان فيه. وكذلك المعدن سقط في مكان يحفر معادن فإنه هدر لا ضمان فيه. وفي الركاز الخمس، الركاز موجود من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية وليس علامات أهل الإسلام، من المعادن وغيرها، فإنه إذا استخرج صاحبه فإنه يدفع الخمس لأنه حصل له بدون تعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأشياء التي يحصل منها تلف خارج عن قدرة الإنسان وتسبب إهماله، وأنه ليس عليه من جراء إتلافها شيء، كالبهيمة التي لم يفرط في إرسالها ولم يكن متصرفا فيها فتتلف زرعا أو تضر أحدا بعض أو ضرب بيدها أو نفح برجلها. أما لو كان متصرفا فيها فإنه يضمن كما جاء في الحديث الآخر، يضمن ما أتلفته من الأمام لا من الخلف. وكذلك أيضا لو لم يحفظها في النهار في الليل ثم خرجت وأتلف الزرع فإنه يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ أهل الدواب، حفظها في النهار في الليل، وأهل المزارع أن يحفظوا مزارعهم في النهار. لأن هذا الحديث مطلق لكن قيد بالحديث الأخرى، إذا كان متسبب الإنسان تسبب في التلف في الدابة إذا لم يكن هناك تقصير من صاحبها بأن، أما إذا أهملها وتركها في الليل دخلت المزارع فإنها يضمن في هذه الحالة. أو كان له تسبب في شيء مثل كان يقودها أو قائدا لها ثم أتلفت شيء وهو معه ولم يمنعها فإنه في هذه الحالة يضمن. والحديث نزل على هذا جمع بين النصوص. وكذلك صاحب البئر عليه أن يضع عليها شيئا إذا كانت في الطريق أو في مكان، لابد أن يضع عليه حاجز أو مانع. ومصرف الركاز وصرف الفيء في المصالح العامة، والزكاة تصرف في الأوجه الثمانية المعروفة. الركاز يصرف في المصالح العامة، والزكاة تصرف في الأوجه الثمانية، الركاز فيه الخمس، والزكاة أكثر ما فيها العشر إذا كان يسقى بدون مؤونة، الحبوب ثمار تسقى بدون مؤونة فيها العشر، وإن كان بمؤونة فيها نصف العشر، وإن كان بعضه بمؤونة وبعضه بمؤونة فيها ثلاثة أرباع العشر. وأما الركاز فيه الخمس لأنه حصل له بدون تعب وتمت النعمة عليه، فيخرج الخمس في المصالح العامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنم أبيه؟
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، والخطاب على الصدقة لجباية الزكاة كعادة صلى الله عليه وسلم في بعث السعاة. فجاء عمر إلى العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وابن جميل يريد منهما الزكاة، فمنعوا أداءها. فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هؤلاء الثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فليس له من العذر في منعها، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، فقابل نعمة الله كفرا وشكره بالنكير. وأما خالد فإنكم تظلمونه بقولكم منع الزكاة، قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، فليس عليه فيهن زكاة لأنه احتبسها في سبيل الله، أو لأنها جعل أدوات استعملها في الجهاد، والأشياء التي للقنية ليس فيها زكاة، أو أن معنى أنه لا يمكن أن يمنع الزكاة وقد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. أعتاده لا يمكن، رجل احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله فلا يمكن أن يمنع الزكاة. وأما العباس فقد تحملها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هي علي ومثلها، وذلك لمقامه ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن عم الرجل صنم أبيه، يعني مثل أبيه بمنزلة أبيه. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم زكاة لعامين فقد تسلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ورد فيه ضعف. وفي الحديث من الفوائد مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة، وفيه جواز شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يأمره بأدائها، ومثله شكوى كل ممتنع عن واجب أو فعل المحرم. وفيه ذم من جحد نعمة الله عليه شرعا وعقلا. وفيه أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله والمعدة للسماع ليس فيها زكاة. وفيه الاعتذار عن العباس رضي الله عنه، إما لأن يتحمل عنه الزكاة أو لأنه تعجل منه زكاة سنتين. وفيه منزلة العم وعظيم حقه وأنه بمنزلة الأب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أم قالوا الله ورسوله أمن، قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله على يوم حنين من الغنائم قسم هذا الغنائم في الناس وفي مؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فتكلم بعض شباب الأنصار فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذه المقالة. وحنين واد بين مكة والطائف بالقرب من الشرائع المعروف الآن، حصل فيه وقعة غزوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هوازن، ومعهم ثقيف في شوال من السنة الثامنة من الهجرة. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بإعطائهم من الغنائم والصدقات ليتمكن الإسلام من قلوبهم، أو لكونهم زعماء لهم نفوذ وأتباع يسلمون بإسلامهم، أو يطوعوهم في دفع الزكاة أو الجزية إذا كانوا غير مسلمين. والعلى هم الفقراء، قوله الله أمن يعني أكثر منة علينا وأعظم. قول الناس الشعار، الشعار هو الذي الثوب الذي على الجسد، والدثار هو الذي فوقه. الناس شعار يعني خص، الأنصار شعار والناس دثار. فالأنصار أقرب الناس، مثل الثوب الذي على الجسد، والناس مثل الثوب الذي فوقه. قول استلقون بعض أثرة يعني استئثار بالشيء المشترك، يعني يؤثر غيرهم عليهم من يستأثر بالدنيا عنهم ولا يعطيهم حقهم، فيأتي من يؤثر غيرهم عليهم في العطيات وفي الوظائف. والشعب هو الوادي بين جبلين. في هذه الغزوة التقى المسلمون بالمشركين في حنين، فكانت الهزيمة على المشركين، فغنم المسلمون أموالهم ونساءهم وذراريهم. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قوم من سادات العرب ورؤسائهم ورؤساء القبائل الذين أسلموا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، أعطاهم عطايا جزلة ليتألفوا على الإسلام، أعطاهم 100 100، كل أعطاهم 100 من الإبل، وعينها بن حصن 100 من الإبل، وعدد من رؤساء القبائل، ولم يعطي الأنصار شيئا لأنهم وكلهم إلى ما عندهم من الإيمان في قلوبهم. فتكلم بعض الشباب الأنصار الشباب ولم يتكلموا، قالوا: يعطي رسول صناديد قريش وسيوفنا تقطر من دائما ولم يعطينا شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك جمعهم ولم يكن معهم غيرهم، خطبهم وقال لهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. فلما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعمه عليهم التي جاءتهم على يده من الهداية وهي أعظم مطلوب، والألفة بعد الحروب الطاحنة تكون بينهم، والمشاجرات، ونعمة الغنى بالغنائم، ومن كرم خلق صلى الله عليه وسلم وحبه ذكرهم بما لهم من آياد على الإسلام والمسلمين، حيث آووا المهاجرين ونصروهم، والأنصار رضي الله عنهم نصروا المهاجرين وآووهم وأسوهم بأموالهم، لأن المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم، فأكرمهم الأنصار بأنفسهم وأموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وسلاهم من حطام الدنيا بما لهم عند الله تعالى من الثواب. قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الناس يأخذون الإبل والغنم وأنتم تأخذون رسول الله معكم، أنتم أحسن. حتى قالوا: رضينا بالله قسما، برسول الله قسما. فما كان منهم رضوا إلا رضوا وأعينهم تفيض من الدمع حتى أخضر لحاهم رضي الله عنهم. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن قلوبهم ويشرح صدورهم ويبين فضائلهم السبق بالإيمان والإيواء والنصرة لرسول الله ولدين الله. قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة ما أتخلى عنها لكنت واحدا منكم من الأنصار. وهذا في دليل على أن الهجرة أفضل وأن المهاجرين أفضل من الأنصار. ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. قالوا: الأنصار شعار بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم والدين، والناس من ورائهم دثار، فهم أولى برسول أولى به صلى الله عليه وسلم. بهذه الموعظة البليغة علموا وعلم غيرهم من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمهم من الغنائم ويعطيها من هو دونهم إيمانا وسابقة وفضل، إلا اتكال على ما وقر في قلوبهم من الإيمان وإيثار الآخر على الدنيا. ثم ذكر لهم علامة من علامات النبوة، وهي أنه سيأتي قوم يستأثرون بالدنيا عليهم، فلا يهيئهم ذلك، فإن متاع الدنيا قليل. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: سيأتي من يؤثر غيرهم في العطيات وفي الوظائف. وفيه من الفوائد أن أعطى المؤلف قلوبهم من الغنيمة بحسب رأي الإمام واجتهاده، وأن الغنائم الإمام له أن يقسم الغنيمة على حسب اجتهاده فيما في مصلحة الإسلام والمسلمين. وفيه شرعية الموعظة والخطبة في المناسبات، وهي أن الصبر جميع على المصائب من أسباب ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اصبروا حتى تروني على الحوض. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم. هذا الباب باب صدقة الفطر. نسبة الفطر من باب نسبة المسبب إلى سببه، يعني هذه الصدقة سببها الفطر في رمضان. قد أجمع العلماء على وجوبها، شرع الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد، منها أنها طهرة للصائم، وشكر الله تعالى على أن من عليه بتكميل صيام شهر رمضان، ومنها أنها مواساة للفقراء، إذا أعطوهم شيئا من أموالهم غنموا بذلك وواسوهم وساووهم في عدم الانشغال بطلب القوت في هذا اليوم، وشركوهم في أفراحهم، والله لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير. وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر، دليل على فرضية صدقة الفطر، وأنها فرض على كل واحد مسلم، على الذكر والأنثى والحر والمملوك. فيه دليل على أنها فرض على القادر، على من يجد شيئا زائدا عن قوته يومه وليلته يجب عليه أن يخرج صاع. وفيه دليل على أن صدقة الفطر صاع عن كل فرد من أفراد المسلمين. الرجل يخرج عن أهل بيته، عن أولاده وعن زوجته وعن عبيده ومماليكه، وعن من يمونه في شهر رمضان يخرج عن كل واحد صاع. هذا فرض إذا كان فاضلا الحاجة وحاجة قوت عياله، فإن لم يجد فسقط عنه. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو الأفضل. ويجوز خروجها قبل العيد بيوم أو يومين. قول صاع من تمر أو صاع من شعير، جاء في حديث أبي سعيد: صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من بر أو صاع من عقد، صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من عقد. قال ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وهذا في زمن معاوية كما سيأتي في الحديث بعده، لما جاءت الحبة السمراء الشام وهي حبوب قوي فيها لها نظره قوة، اجتهد معاوية رضي الله عنه فقال إن نصف الصاع يكفي عن الصاع من هذه الحبوب، من هذه الحبوب الجيدة. فقال: إذا أخرج تمرا أو شعيرا يخرج صاع، وإذا أخرج من هذه السمراء يكفي نصف صاع. وأخذ الناس بقول معاوية. وأما أبو سعيد قال: فأما أنا فلا زال أخرجه صاعا كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الفقهاء: يجب عليه صاع أو نصف صاع من بر أو شعير، على ما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه. والصواب أنه يجب صاع كامل. وكذلك أيضا إذا وجب عليه نصف صاع يجب عليه نصف صاع. قالوا: إذا من وجب عليه نصف صاع الفقير يخرج نصف صاع أو يخرج ربع صاع من البر من السمرة. والصواب أنه نصف صاع واجب عليه من بر أو غيره. وكذلك الصاع هنا واجب، صاع من بر أو غيره. هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه فهذا اجتهاد منه أخذ به جمع من الفقهاء كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم، الحديث الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه بيان الأشياء التي تخرج منها صدقة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو سعيد أنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. خمسة أشياء. قال العلماء: يجزي عنها ما يقتات أهل البلد كالأرز مثلا. الأرز هو قوت أهل البلد، فإذا أخرج أرزا فقد أخرج من قوت البلد. فلما جاء معاوية رضي الله عنه يعني في خلافته وجاءت السمراء حب جيد في الشام، اجتهد معاوية قال: أرى مدا من هذه يعني المدين، فالصاع يكفي عنه نصف صاع. فصار معاوية يخرج نصف صاع وأخذ بذلك جمع من الفقهاء. أما أبو سعيد قال: أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاع. وهذا هو الصواب أنه يبقى صاع. وأما معاوية قالوا: يكفي نصف الصاع لجودة السمرة ونفعها. والحديث فيه وجوب زكاة الفطر وهو إجماع من المسلمين لقوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زكاة الفطر تخرج عن كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، ولا تجب على الجنين، لكن استحبها جمع من أهل العلم إخراجها عن الجنين. ظاهر الحديث تحديد الإخراج عن هذه الأشياء، ومشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزي غير هذه الأشياء مع وجود شيء منها. اختار الشيخ الإسلام جواز إخراجها من قوت البلد ولو قدر على الأصناف المذكورة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول أكثر العلماء. وظاهر حديث أبي سعيد أن الوجب صاع سواء كان من الحنطة أو من غيرها، وهذا هو الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وذهب جماهير العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزي من الحنطة نصف صاع أخذ باجتهاد معاوية رضي الله عنه.